التسعينات اف ام طرب ومغنى.
يا عم ده الدنيا جايله متقشره وما تعبش بجنيه في حياتك.
فنانين ولاعيبة كورة ومشاهير كتار قوي ما نعرفش بدايتهم كانت عاملة ازاي ولا تعبوا ازاي عشان يوصلوا للي هم فيه، بس يا ترى مين فيهم اللي تعب ومين اللي شاف المر ومين اللي بدايته كانت بالصدفة؟ كل ده هنكتشفه كل أسبوع بحلقة جديدة من برنامج جذور، اللي بيحكي لنا عن بدايات شخصية معروفة وازاي وصل للي هو فيه، ويا ترى هنتعلم ايه من قصته. استنونا كل أسبوع من برنامج جذور مع أحمد مسعد على تسعينات اف ام. مساء الخير عليكم جميعا، معاكم أحمد مسعد وبرنامجنا الأسبوعي جذور من تسعينات اف ام. والحقيقة النهاردة حبيت ان انا اتكلم معاكم بمناسبة شهر اكتوبر عن شخصية مهمة جدا واللي عملت اختلاف كبير جدا وقت نصر اكتوبر، وقت الحرب كان ما بين مصر واسرائيل في التسعينات، وهو الكاتب الروائي والصحفي جمال احمد الغيطاني. الرواية احمد الغيطاني ممكن كتير مننا من الجيل الحالي ما يعرفوش، ولكن احنا لازم نكون عارفين شخصية عظيمة زي دي فرقت كتير جدا في التاريخ لمصر وقدمت كتيرة جدا لمصر من خلال رواياته، من خلال كتاباته، من خلال كلماته اللي اتحفرت في قلوب ناس كتيرة جدا. جمال احمد الغيطاني اتولد سنة 45 في محافظة جرجا واللي اتسمت دلوقتي سوهاج، وعاش في القاهرة القديمة وتعلم في المنطقة الجمالية، فضل في المنطقة دي لمدة 30 سنة، اتعلم طبعا فن تصميم السجاد الشرقي وصبغ الألوان لحد ما اشتغل رسام سنة 63 في المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي. بس بدأ رحلته الجنونية ودخل السجن سنة 65 بتهمة الانضمام لتنظيم ماركسي سري. فضل 6 شهور شاف عذاب نفسي وجسدي في السجن، ولكن ده ما خلهوش ان هو ييأس من ان هو دايما يعبر عن آرائه وعن وجهة نظره وعن مبادئه، وكان دايما روح الوطنية هي اللي بتسيطر عليه وبتخليه ان هو يتحكم بشكل ممكن يعني حد يسميه شكل جنوني او شكل متهور، ولكن كان دايما بيشوف ان هو ده الصح وده اللي كان قادر ان هو يقدمه لبلده. بعد ما خرج من السجن سنة 67 اشتغل في الجمعية التعاونية المصرية للصناع وفنانين خان الخليلي لحد سنة 69، بعدين دخل في عالم الصحافة واللي كانت بداية انطلاقة جديدة لجمال احمد الغيطاني، واشتغل رئيس لمؤسسة اخبار اليوم، ومن خلال شغله في الصحافة كان دايما بيدور وراء الحرب ما بين اسرائيل ومصر، كان دايما عنده وجهة نظر في ان هو يقدم شكل الحرب بطريقة غير تقليدية، بطريقة غير المعتادة اللي احنا متعودين ان احنا نشوفها. كان دايما بيقدم الموضوع من منظور تاني، من وجهة نظر تانية ممكن كتير مننا ما يكونش شايف الموضوع ده. وبعدين هو اتحول تحقيقات سنة 74 طبعا بسبب تحقيقاته الصحفية، واللي كان بيتدخل في السياسة بشكل بيخلي ان النظام هو لازم ياخد اجراءات معاه. بعدها ب 11 سنة اشتغل رئيس للقسم الأدبي في جريدة الأخبار اليومية، بعدين رئيس تحرير كتاب اليوم، وبقى رئيس لتحرير أخبار الأدب اللي بدأت في النشر سنة 93. جمال الغيطاني كان ليه هبة تانية في كتابة رواياته، كان ليه سحر خاص ليه هو اللي معروف بيه، واللي مش أي حد كان يقدر إن هو يقلده أو يبقى زيه. ليه؟ لأن جمال الغيطاني كان دايما في رواياته أو في كتبه كان بيستخدم الكلمات اللي هي بتكون مفهومة مننا إحنا كالشعب المصري، كان بيستخدم العبارات المفهومة، مكانش بيعقد الدنيا خالص، بالعكس كنت كل ما تقرأ له رواية أو أي حاجة أو قصة أو مقال تحس ان انت يعني واحد من الشخصيات اللي ممكن بيكون بيتكلم عليها، يعني تحس ان انت هو بيتكلم عليك انت، وبيوضح لك الصورة كاملة من كل الاتجاهات اللي ممكن انت ما تكونش شايفها كويس، وده اللي خلاه بيختلف عن كتير جدا، وده اللي خلاه جمال احمد الغيطاني. هنطلع لفاصل صغير، وبعد الفاصل هنعرف كتير جدا عن الكاتب الكبير جمال الغيطاني وازاي كمل مسيرته. بعد الفاصل.
السماء ما نرضاش تدوس البشر بعضها، ما نرضاش يموت جوا قلب ندا، ما نرضاش تهاجر الجزور أرضها، ما نرضاش قلبي جوا يغني جراس تدق صرخة ملا، تموت حتى مني لجراس بتعل النهاية بشر من العباد. دي الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني أغوص في قلب السر قلب الكون قبل الطوفان ما يجي، خلتني اخاف عليك يا مصر واحكي لك على المكنون، مين اللي عاجل فينا مين مجنون، مين اللي مدبوح من الالم، مين اللي ظالم فينا مين مظلوم، مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم، مين اللي محنيلك خضاع الفلاحين غلابة، مين اللي محنيلك عمار عمالك الطيابة، مين اللي بيبيع الضمير ويشتري ويشتري به الضمار. من هو صاحب المسألة والمشكلة والحكاية والقلم، رأيت كل شيء وتعبت على الحقيقة قابلت في الطريق.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبصراحة عايزكم ان انتوا تركزوا معايا وتنسوا الحزن اللي انتوا سمعتوه في اغنية منير، علشان عايزين نعرف اكتر واكتر عن الكاتب جمال الغيطاني. جمال الغيطاني كان متقن قوي في اعماله، لدرجة ان هو كان كتب 3 روايات في 5 سنين، واول قصة قصيرة كان بدأها في مسيرته كانت سنة 59 ولكن ما اتنشرتش، لكن اتنشر له اول قصة سنة 63 بعنوان زيارة. طب خلينا نعرف اكتر ايه هما 3 روايات اللي كتبهم في 5 سنين واللي خلوه ان هو ياخد كل الوقت ده. اول رواية كان اسمها رحيل الخريف الدامي، وهي رواية ولكن ما اتنشرتش للغيطاني. وتاني رواية كان اسمها محكمة الايام، وفي رواية برضو تانية كان اسمها اعتقال المغيب. الاتنين كان كتبهم سنة 66. كان كتبهم امتى؟ كان كتبهم هو معتقل، فبالتالي برضو ما اتنشروش. صدر الغيطاني الكتاب الأول سنة 69 بعنوان أوراق شاب عاش منذ 1000 عام، وكانت تتكلم عن قصص كتيرة جدا، عن طبعا خسارة الجيش المصري قصاد إسرائيل في سنة 67 في سيناء. اشتهرت قصتين لجمال الغيطاني بعنوان حكايات موظف كبير جدا وحكايات موظف صغير جدا، وهم قصتين اتنشروا سنة 45 و65. واعتبروا النقاد ان مجموعة القصصية اللي بتتكلم عن بعد حرب النكسة كانت بداية تغيير جديدة للقصة المصرية من خلال وجهة نظر جمال الغيطاني، لان كان ليه شكل مختلف تماما عن اي حد كان بيتكلم عن الحرب. كان هو دايما شايف الموضوع ان احنا ممكن نخش في الجانب الانساني اكتر من للحرب. احنا مش لازم بس ان احنا ممكن نتكلم عن العساكر ولا الضباط، احنا ممكن نتكلم الشعب نفسه كان عايش ازاي وقتها، الناس في الشارع كانت بتفكر ازاي، كانت بتتكلم ازاي، كان ايه اكبر اهتماماتهم. وكان دايما ده اللي جمال الغيطاني كان بيحب ان هو يوضحه للناس. كان بيقال ان هو رواياته ممكن ما تبقاش يعني ذو اهميه لناس كتير في وقتها، ولكن مع الوقت اكتشفنا ان هو كان بيقدم اهم صورة للحرب في الوقت ده، لان هو كان بيجيب لنا الصورة كاملة، كان بيورينا كل حاجة، مش بس ان هو احنا حاربنا ولا ان العسكري فلان عمل كذا ولا استشهد ولا الضابط كذا، لا كان بيورينا كل الاتجاهات، كان بيورينا دايما الجانب الإنساني. من أشهر المؤلفات بتاعت جمال الغطاني كان حراس البوابة الشرقية، متون الأهرام، شطح المدينة، منتهى الطلب إلى تراث العرب، خلسات الكرة، سفر البنيان، حكايات المؤسسة، تجليات، وكتير جدا من الروايات، ولكن طبعا احنا نقدرش نقولهم كلهم في حلقة واحدة. ولكن كان من أهم الروايات اللي كان كتبها كان تجليات، لأن هي كانت من أهم الروايات، لأنه جمع ما بين الأدب الحديث والقديم في رواية واحدة وبطريقة مفهومة، إن أي حد يقدر يقرأ الرواية قادر إن هو يستوعب هو بيتكلم عن إيه بالظبط. قدر يجسد فيها كتير من أشكال الكتابة الإبداعية، وكان قسم الرواية لثلاث أقسام ما بين الخيال والواقع. كان دايما جمال الغطاني بيعتمد في رواياته إن هو يتكلم بلغة الشعب. كان دايما أنت زي ما قلت لك قبل كده قبل الفاصل، إن أنت بتلاقي نفسك في القصة، أنت بتلاقي إن هو بيتكلم عنك، عشان كده مش هتحس إن الموضوع ممكن يكون معقد. ما فيش اللغة العربية الفصحى اللي تخليك إن أنت مش فاهم هو بيتكلم عن إيه، لا أنت فاهم كويس أوي هو بيتكلم عن إيه وحسه، ده غير إن أنت ممكن أصلا تكون عارف وهيقول إيه بعد كده، لأنك هتكون عشت اللحظة دي. وللأسف كان جمال الغطاني توفى سنة 2015 وانتهت معاه إبداعاته، ولكن خلوني إن أنا عايز أتكلم معاكو عن فيلم مهم جدا، ولكن هنطلع لفاصل قصير بعدين هنيجي نتكلم عن الفيلم اللي كان غير كتير جدا من مسار الحرب ما بين مصر وإسرائيل، ولكن بعد الفاصل.
ولا يوم أبدا نسينا، دم الأبطال في سينا، أرض الفيروس في بلدي.
بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي.
بلدي طنطة، مين اللي قال أونطة؟ دول ناس ما فيهمش غلطة، شلاه سيد يا بدوي. ومحبة زايدة، وقلوبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي.
بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي.
صيط وبيرمي شباكه، والخير هو اللي شباكه، والبحر رماله سمكه على شق اسكندرية.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنت عايز بس قبل ما اتكلم عن الفيلم ان انتوا بس تستحملوا الاغاني الوطنيه، ولكن ده طبعا شيء لازم يعني مرغوب فيه، لانه هو احنا بنتكلم دلوقتي عن جمال الغطاني وبنتكلم عن حرب اكتوبر، واحنا في شهر اكتوبر فلازم طبعا تبقى الاغاني بالشكل ده. نرجع تاني للفيلم بتاعنا واللي كان من كتابه جمال الغطاني، وهو الفيلم اسمه حكايات الغريب. ده كان فيلم تلفزيوني ما تعرضش في السينما، ولكن الفيلم ده عمل ضجة كبيرة جدا، وقدم الحرب بشكل مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه من الأفلام الوطنية أو أفلام الحرب عامة. ليه الفيلم ده كان مختلف؟ لأن كان قبل اللي خلى أن جمال الغطاني يستوحى قصة الفيلم أو كتابة سيناريو الفيلم، كان عن حصل موقف لشاب كان اسمه شاب عبد العزيز، ده كان سواق نقل في احد الجرايد، كان دايما بياخد عربية النقل بتاعته، كان بينقل شحنات للجرايد او كده من مكان لمكان. ولكن جه بعد سنة 73 بعد الحرب، وبعد ما انتصرنا على إسرائيل، واللي كتير مننا ما يعرفوش ان الحرب استمرت بعد 6 اكتوبر لمدة شهر، لحد شهر نوفمبر تقريبا. ده اللي ممكن كتير مننا ما يكونش عارف معلومة زي دي. ولكن اللي حصل ان الشاب عبد العزيز كان هو رايح السويس بعربية النقل بتاعته عشان يسلم الشحنة بتاعته، ومن ساعتها الشاب اختفى بالعربية بتاعته. أقاويل كتيرة جدا اتقالت ان هو اتقتل، بس هم مش لاقين لا جثته ولا لاقين العربية ولا لاقين اي ملامح، محدش يعرف اي حاجة عنه، محدش فاهم هو راح فين. طب ما فيش اي حد شافه اصلا، لمحه وهو ماشي، ما فيش اي حاجة خالص. ولحد يومنا هذا الشاب عبد العزيز مش باين له اي ملامح، لا هو ولا عربية الشحن. اللي خلى جمال الغطاني ان هو يكتب الفيلم ده ان هو حب يشوف الموضوع من منظور تاني خالص. طب الشاب عبد العزيز ده كان عايش حياته ازاي؟ الناس كان رد فعلها ايه؟ الجريدة لو كان شغال فيها كان رد فعلها ايه برضو للموضوع ده؟ كان في حاجات كتيرة جدا كانت في بال جمال الغطاني ان هو يقدمها لنا، ولكن هو يعني جمعها كلها بصورة متكاملة وصورة جميلة وواضحة في فيلم حكايات الغريب، واللي كان فيها فنانين كتير جدا منهم شريف منير، محمود الجندي، محمد منير، وكان أبطال كتير جدا. الفيلم كانش بيتكلم عن الشاب عبد العزيز بس، كان بيتكلم عن ناس كتير جدا، والناس كانت بتتصرف ازاي، الشعب كان ايه ردود افعاله مع الحرب، كان شايفين الموضوع ازاي، في اللي كان عنده لا مبالاة، وفي اللي كان دايما شايل الهم مش عارف بلده رايحة فين. طب هل انا لو مثلا مش عسكري او ضابط، فهل كده انا عليا العبء؟ هل كده مثلا ما اشرفش بلدي ولازم اللي يشرف بلده بس اللي يمسك سلاح ويطلع يحارب، ولا ممكن ان انا اشرف بلدي بطرق تانية، بكلمة ممكن اقولها، بصورة ممكن اوضحها، بحاجات كتيرة جدا. الفيلم كان بيتكلم على الحرب ولكن من منظور تاني، كان مثلا ممكن يتكلم في الفيلم في المستشفيات كانوا بيستقبلوا المصابين ازاي، هل كان في لا مبالاة، هل كان في اهمية للموضوع. الفيلم كان جميل جدا جدا، وكان موضح الصورة بشكل جميل وسلس جدا. انت يعني ممكن اكيد ساعة التصوير او ساعة تنفيذ السيناريو كان صعب، ولكن انت لما تيجي تتفرج هتلاقي ان الموضوع ماشي بسلاسة، وكل الممثلين اللي فيه كانوا بيبدعوا اكتر من بعض. نصيحتي ليك ان انت تتفرج على الفيلم ده، هتستفيد منه كتير جدا، وهتشوف الحرب بنظرة تانية خالص غير المعتادة، وبالذات الجيل الحالي اللي هو اللي انا منهم طبعا، انه تشوف الفيلم ده عشان تفهم كتير جدا اهلك جدودة كانوا عايشين ازاي، كانوا حاسين بايه، كان الاوقات العصيبة اللي كانوا بيمروا بيها، كل ده انت لازم تشوفه في الفيلم ده. ان هنا انتهت حلقتنا، وكنت حابب بصراحة ان انا اتكلم النهاردة عن جمال الغطاني زي ما قلت لكم، عشان احنا في شهر اكتوبر، وكان لازم ان انا اقدم الروائي والكاتب الكبير جمال الغطاني بشكل يليق بيه، واتمنى ان انا اكون عملت كده وقدمت ولو صورة صغيرة من ابداعاته لينا. وكنت حابب ان انا اوضح لكم انه حرب اكتوبر مش مجرد اسرار الحرب او سر العسكري، عسكري اتصرف ازاي، الضابط اتصرف ازاي، لا، حرب اكتوبر كان ليها شكل تاني خالص، ولازم ان احنا نهتم بيها، علشان انت في الاول وفي الاخر انت ما عشتش اللحظة دي، ولكن لازم ان انت تفهم انت بلدك مرت بايه، لازم تفهم اهمية انتصار الحرب ده كان عامل ازاي. انتهت حلقتنا النهاردة، واستنوني الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة وقصة جديدة لشخصية لا يمكن تخطر على بالكم، ولكن هتهمكم كتير جدا، وهتعرفوا تفاصيل واسرار كتيرة جدا عن الشخصية اللي هتكلم عنها الاسبوع اللي جاي. ولكن استنوني لان حلقتنا النهاردة انتهت من برنامجنا جذور مع احمد مسعد من تسعينات اف ام.
على بالي وعلى بالي. العيون.